بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وهو النيسابوري، وفي طبقته يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي مشهور بالفقه، وأما من يسمى بيحيى فكثير. قال: أخبرنا يوسف بن الماجيشون، وهو أبو سلمة، يوسف ابن يعقوب بن أبي سلمة ابن الماجيشون أبو سلمة المدني ثقة، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني رضي الله عنه، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم قديما وشهد بدرا والمشاهد كلها، وهاجر الهجرتين جميعا، وهو أحد الستة الذي جعلت لهم الشورى. أنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، أي غلامين شابين من الأنصار حديثة، أي قليلة أسنانهما أي أعمارهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، أي تمنيت كوني مع أقوى منهما، بين رجلين قويين. فغمزني أحدهما، أي لمسني وطعنني بأصبعه أو نحو ذلك أو بيده، فقال: يا عم، وهذه كلمة تطلق عند العرب على الرجل الذي يشابه أباك أو يقارب أباك في سنه أو نحو ذلك، كلمة مشهورة: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه؟ وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ أطلق عليه ابن أخي لصغر سني، وكأنه ابن أخي، ابن أخيه في الله، وأيضا هذا جار على لسنتين، وإلا لم يعرفهما كما يدل عليه السياق. قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. لا يفارق سوادي أي شخصي، سواد أي شخصة، والسواد هو الشخص، وأصله أن الشخص يرى على البعد أسود، يعني لا يفارق شخصي شخصة، هذا مراد. حتى وقوله حتى يموت العجل منا، أي حتى يموت الأسرع الأقرب أجلا مني ومنه، أي حتى يموت أحدنا، إما أنا وإما هو. وهذه همة عالية، هذا من أدلة علو الهمة، كون هذا الغلام يعني حريص على قتل كبير من كبراء قريش. قال: فتعجبت لذلك، أي من ذلك، من قوله هذا وشجاعته وعلو همته، كونه حريص على قتل أبي جهل وغيرته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغمزني الآخر فقال مثلها، قال: فلم أنشب، أي فلم ألبث ولم أمكث بعد سؤالهما، أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، أي يتجول ويطوف، فقلت: ألا تريان وتنظران إلى القوم، أي هذا المتجول الذي يجول في الناس هو أبو جهل، هذا صاحبكما الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتله، فابتدراه أي بادراه وتسابق إليه، فضرباه بسيفيهما حتى قتله، أي قارب قتله، وإلا فقد جاء أن ابن مسعود رضي الله عنه على صدره، ثم أخذ رأسه وجعل يحتز رأسه، فقال أبو جهل: علوت أو ارتقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم، وقد طرح في الأرض بعد ضربة هذين الغلامين فاحتز رأسه. قال ثم انصرف، نعود للحديث، قال ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما أنا قتلت، أنا قتلت. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله، أي نظر الدم في السيفين، فقال كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح لأنه أثخن في ضربه أكثر من الغلام الآخر. فلما أبلغ في الضرب في ضربه وأثخن في ضربه استحق السلب. والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، وكما تقدم الذي احتز رأسه عبد الله بن مسعود أدركه به رمق، لكن الضربة التي كانت أبلغ من غيرها حصل فيها الإثخان ضربة معاذ بن عمرو بن الجموح، ولذلك استحق السلب. قبل ذلك قال النووي رحمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم الرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، فهكذا رواه البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماجيشون، وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم بن سعد أن الذي ضربه ابن عفراء، وذكره أيضا من رواية ابن مسعود، وأن ابن عفراء ضرباه حتى برد، وذكر ذلك مسلم بعد هذا، وذكر غيرهما أن ابن مسعود رضي الله عنه هو الذي أجهز عليه وأخذ رأسه، وكان وجده وبه رمق، وله معه خبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: أي النووي، يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله، وكان الإثخان من معاذ بن عمرو بن الجموح، وجاء ابن مسعود بعد ذلك وفيه رمق فحز رقبته. وفي هذا الحديث من الفوائد المبادرة إلى الخيرات والاشتياق إلى الفضائل، وفيه الغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه ينبغي أن لا يحتقر أحد، فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في النفوس، وأحق ذلك الأمر، كما جرى لهذين الغلامين، واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب يكفي فيه قوله، أي قول القاتل، بلا بينة. وجواب أصحابنا عنه: لعله صلى الله عليه وسلم علم ذلك ببينة أو غيرها. وهذا جمع حسن، جمع بين هذا الحديث وبين حديث من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، ما يعطى السلب إلا بالبينة. فكون النبي عليه الصلاة والسلام أعطى سلبه عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح، يكون قد عرف البينة وأعطاه السلب، لا سيما بعد أن رأى سيفه وسيف صاحبه، فرأى أنه أثخن في ضربته فأعطاه السلب، قال كلاكما قتله والسلب لي من كانت ضربته أبلغ. وبالنسبة لمن قتل، يعني الظاهر ما في الصحيحين مقدم على ما في أحدهم، ضربه ابن عفراء وأيضا معاذ بن عمرو بن الجموح، واحتز رأسه ابن مسعود. تنظرون كلام الحافظ إن رأيتم شيئا. إذن في هذا الحديث فاللذان ضربه معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، المعاذان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، جاء في حديث آخر أن الذي احتز الرأس هو ابن مسعود. جاء في بعض الطرق عند البخاري أن الذي ضربه ابن عفراء هذا معه، لكن هذا اللفظ متفق. هذا الحديث فيه كيفية قتل هذا الطاغية أبي جهل ومن قتله، وأيضا من أدلة إعطاء السلب لمن أبلغ في ضربه فأدى إلى قتله أو التمكن منه. فنستفيد أنه إذا اختلف، إذا اشترك اثنان فأكثر في قتل شخص فلمن استلب، إن تساوى ضربهم ضربهما أو ضربه فاستلب بينهم، وإن كان أحدهم أبلغ من الآخر وأن ضربته أدت إلى القتل أو فيعطى السلب. وذاك إن رأى الحاكم أو القائد أن يرضخ له لا بأس، وإلا فهو مأجور. قال النووي اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، قرأنا هذا، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث. فقال أصحابنا اشترك هذان الرجلان في جراحته، لكن معاذ بن عمرو بن الجموح ثخنه أولا فاستحق السلب، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله تطيبا لقلب الآخر من حيث إن له مشاركة في قتله، وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلب هو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا وإخراجه عن كونه متمنعا يعني من يريده، فبذلك الإثخان سقط. إنما وجد من معاذ بن عمرو بن الجموح فلهذا قضى له بالسلب. قال وإنما أخذ السيفين ليستدل بهما على حقيقة كيفية قتلهما، فعلم أن ابن الجموح أثخنه ثم شاركه الثاني بعد ذلك وبعد استحقاقه السلب فلم يكن له حق في السلب بعد أن استحقه أمر معاذ بن عمرو بن الجموح. هذا مذهب أصحابنا في معنى هذا الحديث. وقال أصحاب مالك إنما أعطاه لأحدهما لأن الإمام مخير في السلب يفعل فيه ما شاء، وقد سبق الرد على مذهبهم هذا والله أعلم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح، أي حديث أبي قتادة من قتل قتلا له عليه بينه فله سلب. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.